ومن فوائد هذه الآية أن طاعة الكفار مخالفة للإيمان، لقوله يا أيها الذين آمنوا، فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان، وقد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية. من فوائدها أيضا أن حرص الكفار على ذلك من أجل إيمانهم، وبناء عليه فإننا ننزل القاعدة السابقة أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته، وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم. عرفتم هذا؟ ما دام الوصف هو الإيمان فإنه كلما ازدادنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان. ومثل ذلك أيضا الطاعة والمعصية، الطاعة والمعصية كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذه القوة في الطاعة. طيب، من فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب من لا يحاول إغلالنا عن دينه، يؤخذ من قوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. طيب، وقد ذكرنا الآن أن أهل الكتاب بالنسبة لهذا الأمر ثلاث أقسام. طيب، ثم قال الله عز وجل وكيف تكفرون إلى آخر. في هذه الآية من الفوائد استبعاد أن يكون المؤمن يرتد كافرا وهو يتلى عليه كتاب الله وفيه رسول وفيهم رسول، والواقع شاهد بذلك، ولهذا لم تحصل الردة إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال عليهما أعظم مانع يمنع من الكفر. من أين يؤخذ؟ من قوله كيف تكفرون، يعني بعيد منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. آيات الله تتلى علينا الآن، رسوله ليس فينا هو ولكن فينا سنته، فنأخذ من هذا أنه كلما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله فإن ذلك سيكون حصا منيعا دون الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن الكريم آية من آيات الله، لقوله آيات الله، ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان آية من آيات الله فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، إذ أن الآية هي العلامة التي تعين معلومة، ولو أمكن أحد من يأتي بمثل القرآن ما كانت آية لله. ومن فوائد هذه الآية أنه ربما نقول إن القرآن آية شرعية وكذلك يتضمن آيات كونية لما أودع الله فيه من الإشارات العظيمة إلى ما في الكون من الآيات، من أجل أن نجعل آيات الله تشمل الشرعية وما دلت عليه هذه الشرعية من الآيات الكونية، ولا ما في شك أن اللي يتلى هو الشرعية، لكن هي تضمنت آيات كونية دلت عليها، مثل قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون، إلى آيات كثيرة كونية أشار الله إليها، ومثل قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فإن هذه الآية آخر جملة فيها تشمل كل ما يمكن الركوب عليه إلى يوم القيامة. ومثل قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم عند بعض العلماء، فإن قوله بجناحيه يخرج الذي يطير بالقوة مثل الطائرات الحديدية هذه، فإنها ليست من الأمم التي هي أمثالهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتصام بالله بقوله ومن يعتصم بالله فقد هدي. ومن فوائدها بشارة من وفق للاعتصام بالله بأنه مهدي، بأنه مهدي، وهذه فرد من أفراد البشارات الكثيرة التي إذا تدبرها الإنسان حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته أنه قد هداه وأنعم عليه. ومن فوائد هذه الآية أن دين الله عز وجل دين مستقيم بقوله إلى صراط المستقيم، والمراد به صراط الله، وهو مستقيم في كل شيء. إن نظرت إلى الحقوق وجدته مستقيما فيها، ليس فيه جور. فلله علينا حقوق، ولأنفسنا علينا حقوق، ولأهلنا علينا حقوق، ولزائرنا علينا حقوق، ولكل أحد حق على أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص فأعطي كل ذي حق حقه. إذن هذا عدل، يعني ليس فيه جنف ولا في حق الخالق عز وجل. حتى حق الخالق لا بد أن يكون لنا حقوق لا نجحف على أنفسنا ولا على من له حق علينا، وهذا من استقامة هذا الدين. ولكن نبهنا فيما سبق على مسألة، وهي أن بعض الناس يقول إن دين الإسلام دين المساواة، وبينا أن هذا خطأ، بل دين الإسلام دين العدل، دين العدل، لأن أكثر ما في القرآن نفي المساواة لا إثبات المساواة، صح؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، وآيات كثيرة فيها نفي الاستواء، ما سوى هذا وهذا. لكن العدل، إن الله يأمر بالعدل، وذكرنا أن هذه العبارة دخل فيها من قال إنه يسوى بين الرجل والمرأة، وبين العالم والجاهل، وبين كل إنسان وآخر، مع التميز في الصفات، مع الاختلاف في الصفات، وتميز كل واحد من الآخر عن الآخر بصفاته، وهذا لا شك أنه خطأ ولا يأتي الإسلام به. الإسلام يأتي بالعدل، أن تعطي كل ذي حق حقه. ثم قال الله تعالى مفيدا لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بينا فيما سبق أن الله إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش؟ على العناية والاهتمام به. ثم إذا وجه الخطاب إلى المؤمنين ففيه فوائد، أولا الإغراء والحث، كأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم ولكونكم مؤمنين افعلوا كذا وكذا أو لا تفعلوا كذا وكذا. ثانيا أن ما يذكر فهو من مقتضى الإيمان، ولهذا وجه للمؤمنين. ثالثا أن المخالفة في هذا الشيء تنقص الإيمان، تنقص الإيمان، فانتبهوا لهذا. فصار عندنا أربعة أمور: تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به، وتوجيهه إلى المؤمنين يفيد ثلاثة فوائد: الإغراء، الإغراء هو الحث، وأن القيام بذلك من مقتضى الإيمان، وأن المخالفة فيه نقص في الإيمان. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وما أكثر ما أمر الله بالتقوى في كتابه في آيات كثيرة، بل جعلها الله تعالى وصية لجميع الخلق، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى مأخوذة من الوقاية، ولهذا يقال إن أصلها وقوى، وقوى مؤنث من الوقاية. والوقاية اتخاذ الإنسان ما يقيه الذي يضره. ولهذا نقول إن أجمع تفسير للتقوى أن يقال التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما يقال. وقول عز وجل اتقوا الله حق تقاته، حق هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق مبين لنوع التقوى التي أمرنا بها، أي اتقوا الله على هذا الوجه حق تقاته. ومعنى حق تقاته أن تتقوا الله ما استطعتم، لأن هذه هي التقوى التي أمرنا بها في آية أخرى، فاتقوا الله ما استطعتم، أي ابذلوا كل ما تستطيعون في تقوى الله. ولهذا لا تظنوا أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم أنها تهون التقوى، لأن بعض الناس يتخذ من هذه الآية تهوينا لأمر التقوى ويقول اتقوا الله ما استطعتم، والحقيقة أنها في العكس، يعني اتقوا الله بقدر ما تستطيعون، ابذلوا كل الجهد في تقوى الله عز وجل. فيكون قوله حق تقاته موازيا لقوله ما استطعتم، وبناء على هذا تكون الآية محكمة، تكون الآية محكمة أي غير منسوخة، وهذا القول هو الراجح. ومقابله أن الآية منسوخة وأنها أمر بما فيه مشقة، وأن المراد بتقوى الله أن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. ولكن لدينا قاعدة مهمة جدا توجب أن لا يتسرع الإنسان في دعوى النسخ، لأن دعوى النسخ ليست دعوى بسيطة، فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام الشرعية، وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل. وإن كان بعض الناس، بعض العلماء يتساهل، وإذا عجز أن يوفق بين النصوص أو يرجح ادعى النسخ، وهذا غلط، لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعي. فنحن نقول ما دام النص من القرآن أو السنة يمكن أن نحمل على وجه صحيح لا يعارض النصوص الأخرى، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، لأننا إذا سلكنا هذا المسلك عملنا بكل النصوص. أما إذا قلنا أن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصا جاء به الوحي، وهذا ليس بالأمر الهين. فالصحيح أن الآية غير منسوخة، لأنها لا تخالف الآيات، هي مثل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والغريب أن الذين قالوا النص قالوا إنها نسختها هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا وجه لهذا. فالصحيح أن معنى حق تقاتل أي بقدر ما تستطيعون، وحق تقاتل ما أمرنا به عز وجل في قوله اتقوا الله ما استطعتم، وقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا مما يدخل تحت الخطاب، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إلا وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. والإسلام هنا يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الإيمان. وكما مر عليكم في آيات كثيرة الدعاء بأن يموت الإنسان مسلما، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وفي سورة يوسف قال أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكن جاءت السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، ففرق بين حال الحياة وحال الموت. وجواب عن ذلك أن نقول إنما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأن صلاح الأمة على سبيل العموم في الإسلام، في الإسلام. إذا حيت الأمة مسلمة انتظم أمرها، لأن الإسلام معناه الاستسلام، انتظم أمرها ولم يكن فيها ما يوجب العناد والاستكبار. ولما قال نحيتهم نفع الإسلام قال ومن توفيته فتوفه على الإيمان، لأن المدار عند الموت على ما في القلب. لكن في هذه الآية وكذلك في الآيات الأخرى التي أشرنا إليها لم يذكر الإيمان معه، فيكون الإسلام هنا شاملا للإيمان. قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموت إلا وأنتم مسلم، هذا يقتضي أن تكون مسلما من الآن، لا تنتظر تقول سأسلم إذا جاء الموت، تكون مسلما من الآن. لماذا؟ لأنك لا تدري متى أتجاوز الموت. فالآية لا تعني أن تؤخر الإسلام إلى عند الموت لأنك لا تدري، بل فيها الأمر بالمبادرة بالإسلام وبالثبات عليه إلى إيش؟ إلى الموت. في هذه الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إشكال في قوله ولا تموتن، لأننا لو أعربنا لا لقلنا إنها نافية، نافية ولا ناهية؟ بالها ولا بالفاء؟ طيب ماشي، ما في واحد بعد ثالث يقول قول ثالث؟ الآن عندنا قولة نافية بالفاء، ناهية بالهاء، ها؟ لا، يعني لا شك أنها ناهية بالهاء، ناهية. ولا تموتن، لأن عطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب. اتقوا الله أي طلب أمر، ولا تموتن هذا طلب نهي، طلب بصيغة النهي، وعطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب. طيب هي ناهية، وإذا كانت ناهية مشكل علينا أن الفعل بعدها مرفوع تموتوا، لأن النون للتوكيد، فكيف كانت ناهية والفعل بعدها مرفوع؟ هذا أشكال. والنون هذه موجودة توكيد، والراحة أيها الفعل أي نوع؟ عندنا نشوف أصل كلام عشان ما يطوع عن الوصف. أصل تموتن أصل بدون نهي، ها تموتونن تموتونن كذا ولا لا؟ طيب مش عملنا نقول لما جاءت لنا هي حذفت نون الاعراب، نون الاعراب لما حذفت نون الاعراب التقت الواو بالنون والنون المشدده نونان اولهما ساكن، الساكن لا يمكن ان يقابل ساكن اخر كما قال ابن مالك ان ساكنان التقى يحذف ما سبق، اكسر ما سبق، نعم اكسر ما سبق، وان يكن لينا فحذف واستحق. اذن نحذف الواو يعني من حروف الليل كذا حذفنا الواو، وش بقي؟ بقيت الميم الموالي التي تليها الواو مضمومة، تبقى الميم على ضمها ونون التوكيد تبقى على حاله، تبقى على حاله، فصار الإعراب واضح، صار الإعراب واضح. فلا ناهية ثمثن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين ايش؟ فاعل، والنون للتوكيد. طيب إلا وأنتم مسلمون، جملة وأنتم مسلمون حال، حال منين؟ من الواو في المحذوف في قوله ولا تموتون. ثم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا داخل في قوله تحت قوله يا أيها الذين آمنوا، فهي معطوفة على اتقوا الله. واعتصموا بحبل الله جميعا، هنا قال اعتصموا بحبل الله وفيما سبق قال اعتصموا ومن يعتصم بالله، والاعتصام بالله الاعتماد عليه والتوكل عليه والاستعانة به، والاعتصام بحبله أي بشرعه، فحبل الله هو شرعه، وسمي شرعه حبلا لأنه موصل إليه، والحبل كما تعلمون يوصل إلى المقصود، فإن الإنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدلى الدلو لماذا؟ الحبل للرشا، فحبل الله هو شرعه الموصل إليه، كما يقال حبل البئر الرشا الموصل إلى الماء ليستقي منه الساق. وأضيف إلى الله عز وجل لأمرين، الأمر الأول أنه هو الذي وضعه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنه موصل إليه، وقوله جميعا حال من الواو في اعتصم، يعني اعتصموا كلكم لا يشد أحد عن هذا الاعتصام، ولا تفرقوا، لا تفرقوا في ايش؟ في حبيب الله، كونوا جميعا تحت المظلة الشرعية لا يشد أحد منكم، ولا تفرقوا أحزابا ولا أفرادا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، اذكروا بألسنتكم واذكروا بقلوبكم، الذكر بالقلب هو التذكر، تذكر الإنسان حتى ولو كان وحده، لو كان وحده في بيته يتذكر الحال التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها، واذكروا أيضا بألسنتكم ثناء على الله بذلك وتحدثا بنعمته، واذكروا نعمة الله عليكم، والنعمة بمعنى العطاء والرزق، وهذه النعمة التي ذكر الله هنا وأمرنا أن نذكرها هي من أكبر النعم، ولهذا قال إذ كنتم أعداء، فهذا محل أو بيان هذه النعمة، إذ كنتم أعداء أي أن بعضكم عدو لبعض، ولا شك أنه مع العداوة لا يمكن أن تستقيم الأمة، في العداوة التي كانت بينهم قبل الإسلام فزاده الله تعالى بالإسلام. ومن ذلك ما كان بين قبائل العرب من قريش وهوازن وغيرهم، وما كان بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج، حروب وفتن وعداوات وثأرات، شيء يعني إذا قرأه الإنسان في التاريخ يقول إن من أكبر نعمة الله على العرب أن جاء بهذا الإسلام. ولهذا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الأنصار بذلك حين قسم غنائم حنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما أعطى المؤلفة قلوبهم عطاء كثيرا، حتى إنه يعطي الإنسان 100 ناقة، فصار في قلوب بعض الأنصار شيء، حتى إنهم قالوا وجد أصحابه فأعطاهم، أو كلمة نحوها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يجتمعوا وأن لا يدخل معهم أحد. اجتمعوا فجاء إليهم وذكرهم بنعمة الله عز وجل عليه، وقال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: أنا أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كلما قال شيئا وذكرهم به اعترفوا بأن الله ورسوله أمن. ولكنه عليه الصلاة والسلام لما ذكرهم بفضله عليهم قال: لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فأويناك، وذكر عليه الصلاة والسلام فضلهم عليه. ثم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس جثار، حتى جعلوا يكون وخضبوا لحاهم بدموعهم رضي الله عنه، واقتنعوا اقتناعا كاملا. الشاهد من هذا أنه ذكرهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله به وألفهم به. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء فقال: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ألف يعني جمع، ومنه قولنا ألف فلان كتابا يعني جمعه، وقوله بين قلوبكم ولم يقل بينكم، لأن الائتلاف في القلوب، وهذا هو الذي عليه المدار. ليس المدار الائتلاف بالأجسام، كم من أمة ائتلفت بأجسامها لكن قلوبها متفرقة، كما قال الله تعالى عن اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولا فائدة من اجتماع الأجسام مع تفرق القلوب، الفائدة باجتماع القلوب وتآلف القلوب ولو تباعدت الأبدان. وكم من إنسان يكون بينك وبينه المودة والصداقة وهو بعيد منك بعيد عنك، وكم من إنسان بالعكس تشعر بأنه ينافقك وأنه لا يكن لك محبة ولا صداقة، ومع ذلك هو كالملازم لك، كملازمة الظل. فالشأن كل شأن بماذا؟ في القلوب. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فألف بين قلوبكم. ومن الذي يستطيع أن يؤلف بين قلوب الناس؟ الله عز وجل. لا أحد يستطيع أبدا. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ولكن الله ألف بينه. صحيح أن المال يؤلف، ولهذا جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة قلوبهم. لكن ثقوا أن ما كان مؤلفا لشيء فإنه سوف ينعدم تأليفه ليش؟ لزوال هذا الشيء وفقد هذا الشيء. لكن التأليف الذي يكون على الإيمان ومن الرحمن عز وجل هذا لا ينفصل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأتألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نقف على هذا. ولا تستحق الصلاة ما يسأل الناس فيها. العاجز عن القيام لازم يطيع، والعاجز عن استقبال قبلة لازم استقبال قبلة. لازم الإنسان القبلة إذا كان عاجز تكون القبلة وراءه. لا مسلم هذا، حتى القلوب ما يجوز الإنسان يعني يستمر في عمل القلب، لأن هذا يؤدي إلى كارثة. الإنسان لو استمر في الوساوس هلك، مع أنه لا يؤخذ عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي عليه الوساوس قال: فليستعذ بالله ولينتهي، فأمر بقطع هذه الوساوس بالاستعانة بالله عز وجل، بالسعادة بالله عز وجل وبالانتهاء. نعم. يقول بعض الناس ان الطائرة من يتقل جناحيها، الجناح لا يتحرك، انما تطير بمحركات. نعم. لكن انا قلت ان بعض الناس يقول، وانا لا اعتبر هذا القول، اقول ان قوله ولا طائر يطير بجناحيه كقولهم مشى على رجليه، او بطش بيديه، او نظر بعينيه، وما اشبه ذلك، فهي ذكر آلة الطيران. اما الطائرة هذه الحديدية فهي قد يمنع الانسان القول بنفي طيرانها في جناحها او بجناحها، لان حقيقة تطير بجناحها ولا لا. الطائرات المروحية اللي كانت من اول، انا اذكرها، يمكن بعضكم يذكرها، في طائرات فيها محرك بارز، هذا مروحة في نفس الجناح بارزة لها آذان. الآن الطائرات النفاثة فيها مراوح، لكنها من داخل، من داخل. نعم. وفي الأجنحة، وفي الأجنحة. وفي واحد من الإخوان الطيبين الطيارين يعني كاتب تحليل على الطائرة تركيبة، يقول إنها مركبة على الطائر تماما، الطائر اللي خلقه الله، في انحرافها يمينا أو شمالا، وفي انخفاضها، وفي طيرانها. وقال إن الطائر إذا أراد يعني ينحف يمين يسار حرك بعض الجناحين، نعم، وإذا أراد ينزل يكون له وضع خاص في ذيله، وإذا أراد يرتفع كذلك، وأن الطائرة مركبة تماما عليه. وحنا نشاهد الطائرة الآن عند النزول في الجناح، في جناحيها أشياء راجعة للهواء ترفع ترتفع، وعند الهبوط أيضا فيها شيء. المهم أن نقول إن الطائرة في الحقيقة تطير بجناحيها،
عندنا
الطيارة
العمودية.
نعم.
الطيارة العمودية.
اي نعم. هذه مرفوع الجناح فقط.
هذا جناح.
لا لا مرفوع. المروحة اللي فوق. المروحة اللي فوق هذا. هذه رافع جناح.
مجرد نسخ التصريح.
نعم.
فسروها
بأن يكون الإنسان دائما في طاعة الله. ما يقبل عن شيء نفسه. أن يذكر فلا ينسى. ليلة ونهار. إلا أصبح النوم ما أظن أنه يجمع. نعم. 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 إذا جمع بين الإسلام والإيمان فالإسلام أنقص من الإيمان. يكون بالإسلام الظاهر وإن كان إيمان في القلب ضعيف. ويكون إيمان ما وقر في القلب. نعم. إيه لكن ناقص ناقص ويكون المؤمنين كمل والمسلمين عندهم نقص. نعم.
والله
يا شيخ
الإمام
يدعي بأن الإسلام في الديمقراطية
الديمقراطية
تقتضي
تساوي بين جميع
أفراد. إيه نعم ما في شك. الأول الذين يدعون الديمقراطية هم أول من هدم الديمقراطية. هذين صدقوا كل النزاع في الطبقة الحاكمة. كل النزاع في الطبقة الحاكمة. أولهم الشيوعيين وآخرهم الغربيين. ما في الديمقراطية من يقولها. ما في يعني حكم بالعدل غير الإسلام أبدا. لكن نحن نقول بصراحة إن المسلمين لم يطبقوا الإسلام. لم يطبقوا الإسلام. عندهم جو وظلم. وانتهاك الحقوق ما طبق الإسلام أبدا مع الأسف. الآن يعني مثلا الأحداث اللي وقعت هذه أساءت إلى الإسلام أعظم إساءة أعظم إساءة وسيء الإسلام في الأحداث اللي وقعت وفيها خدمة اليهود عظيمة. اليهود تدعي أن نحن المخربون نحن المخربون المفسدون في الأرض.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في بقية ما سبق من آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقبل نعم طيب وقبل أن نتكلم على بقيتها نناقش فيما سبق في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ نعم يعني فيها قولان للعلماء. ها
نعم
فيها قولان للعلماء. نعم
قال
بعض العلماء
تعالى لا
يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم لكن الصحيح انها محكمه وانها لا تنافي الايه المذكوره. ومن شرط النسخ التعارض بحيث لا يمكن الجمع. تمام طيب عبد المنان قوله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما معنى هذه الجمله؟
دعائيه
يعني
مثل
دعائيه يعني الله يموت الا على خير سيدي شغل الدور يا عبد الرحمن كل مره نقول طيب أقول هل الإنسان يملك نفسه عند الموت؟ يعني لأن ولا تموت إلا لو أنتم مسلمون يعني أمر بالإسلام عند الموت.
يعني
شك
معناه أنه على
نعم
يجب عليهم
ان
يكونوا
مسلمين
دائما
فان الموت ياتي
في اي لحظه
نعم مغتسل
فيكون
قد
اسلموا عند الموت
يعني هذا يستلزم ان يبادروا
بالتوبه
والاسلام طيب الجمله في قوله الا وانتم مسلمون هشام مش موضع من الاعراب موضع من الاعراب الا وانتم مسلمون محضرت ما هم شيء يزين جيب الله
فيك
محلو نصر الحال يعني كانه قال ولا تموتن إلا مسلمين لكن أتى بجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار طيب قوله تعالى تصموا بحبل الله جميعا من مراد بحبل الله نعم شرع الله لماذا سمي حبل الله لأنه موصل إلى الله عز وجل طيب قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ما هذه النعمة التي أمرهم الله تعالى بتذكرها
النعمة هذه أنهم كانوا أعداء قبل أن نجي الإسلام فجالسا فألف بين قلوبهم فتأليف القلوب هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى
نعم هل تعرف شيئا مما جرى مما يدل على عداوتهم
نعم ما جرى بين الأوس والخزرج من الغروب الطاحنة إلى أن أصبح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجالس ناس
يعني ذكروا أنها بقت 120 سنة هذه الحروب
وحروب قريش مع
ذلك قبائل العرب تعبها
نعم
طيب هنا قال ألف بين قلوبكم ولم يقل
بينه
وقلبه بعيد منه والمدى كله على اختلاف نعم طيب قوله اذكروا نعمة الله هل هو ذكر باللسان او بالقلب اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء وبالقلب كيف بالقلب وشلون؟
بقلبك
تفكر
في الله
تعالى حيث كان أعداء ثم ألف بين قلوب
وبالنسان
يقول في المقال يعني مثل في المجالس تتحدثون ونقول نحمد الله إن الله ألف بيننا بعد أن كنا أعداء طيب قولوا على شفاء أخرى من الناس هذا قرأناه ما قرأنا طيب قال الله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا قوله فأصبحتم أخذ الإصباح الدخول في الصباح الذي هو أول النهار لكنه يطلق أحيانا مجردا من الزمان ويراد به الصيرورة أي صرتم إخوانا أي صرتم إخوانا وهذا هو المراد هنا فأصبحتم إخوانا يعني صرتم إخوانا في الصباح وفي المساء وقول بنعمته ألبى هنا للسببية أي بسبب إنعامه عليكم بعد العداوة أصبحتم إخوانا يعني إخوة والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيئين فكل شيء اتفق في شيء واقترنا به فهما أخوان فمعنى إخوانا أي مقترنين مؤتلفين كأنما بينكم رابطة النسب بل أعظم من رابطة النسب لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين ودليل هذا أن نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك ليس من أهلك مع أنه ابنك بضعة منه لكنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، يعني أنه عمل عملا غير صالح فهو كافر وأنت رسول، فليس بينكما نسب يعني قرابة. فلو قوة إيمانية أقوى رابطة من القوة النسبية، فإذا اجتمع قوى بعضهما بعضا إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك. والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيئين، فكل شيء اتفق في شيء واقترنا به فهما أخوان. فمعنى إخوانا أي مقترنين مؤتلفين، كأنما بينكم رابطة النسب، بل أعظم من رابطة النسب، لأن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب، بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد أخوة الدين. ودليل هذا أن نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، مع أنه بضعة منه، لكنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، يعني أنه عمل عملا غير صالح فهو كافر وأنت رسول، فليس بينكما نسب يعني قرابة. فلو قوة إيمانية أقوى رابطة من القوة النسبية، فإذا اجتمع قوى بعضهما بعضا إذا كان أخاك من النسب وهو أيضا أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى. وقال أصبحتم من الناس إخوان وقد ظهرت هذه الأخوة، فإن الأنصار رضي الله عنهم لما قدم إليهم المهاجرون صاروا يؤثرونهم في أموالهم، يؤثرونهم في أموالهم، يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجر، بل ربما يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة بينهم. قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم أي قبل الإسلام على شفا حفرة من النار، أي على طرف، وشفى الشيء طرفه كشفى البئر أي طرفها. وقال حفرة من النار أي من نار جهنم، لأنهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأوثان، فهم على شفا حفرة، لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة، لكن قبل أن يسقطوا في الحفرة أنقذهم الله بالإسلام ولله الحمد والمنة. فبين الله عز وجل هنا حالهم الاجتماعية وحالهم الدينية. حالهم الاجتماعية كانوا أعداء مختلفين ومتفرقين تألف بين قلوبهم، وحالهم الاجتماعية الدينية أنهم على شفا حفرة من النار، ما بقي عليهم أن يتساقطوا في النار إلا أن يموتوا على الكفر، ولكن الله تعالى أنقذهم بنعمته بهذا الدين الذي قال الله فيه رحمه الله، قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كلمة أنقذ تدل على أن هذا الشفاء كان هلكا، وهو كذلك، فإنه لا هلكة أعظم من هلكة من كان في النار، فأنقذهم الله منها إنقاذا. ثم قال كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه العزيز، وهي على تقدير مثل ذلك. فكذلك أي مثل ذلك، ثم هي تختلف باختلاف السياق، ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه تكون مفعولا مطلقا، وإن شئتم فقولوا نائبة منار المصدر، لأن التقدير مثل ذلك البيان يبين الله لكم الآيات، مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته، أي أن الله سبحانه وتعالى أظهر آياته لنا، آياته الكونية وآياته الشرعية بيانا واضحا ظاهرا ليس فيه لبس، لأن هنا لما ذكرهم حالهم الاجتماعية والدينية وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم جعل ذلك بيانا، فقال كذلك يبين الله لكم آياته، أي العلامات الدالة عليه على وحدانيته وربوبيته وسلطانه وعلمه وقدرته وغير ذلك مما تقتضيه تلك الآية، لأن كل آية من آيات الله تدل على معنى من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال لعلكم تهتدون، لعل هنا للتعليل، لعل للتعليل أي لأجل أن تهتدوا، والهداية هنا شاملة لهداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة، أي تهتدوا اهتداء علميا وتهتدوا اهتداء عمليا. الاهتداء العلمي هو هداية الإرشاد والدلالة، والاهتداء العملي هداية التوفيق، لأن الإنسان في فطرته كلما تبين له شيء من آيات الله ازداد إيمانا ويقينا وعملا. ذكرنا أن لعل للتعليل وهي كثيرة في القرآن لهذا المعنى، وتأتي للرجاء، تأتي للرجاء وتأتي للإشفاق. الرجاء ضد الإشفاق، الإشفاق الخوف، والرجاء الأمل، الأمل. فإذا قلت لشخص اتق الله لعل الله، استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، استغفر الله لعل الله أن يغفر لك، هذا رجع. وإذا قلت لا تمشي في هذا الطريق فلعلك تهلك، هذا إشفاق. والتعليل أيضا معروف السياق في هذه الآية، بل في هاتين الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة. أولا وجوب تقوى الله حق تقاته في الأمر بذلك في قوله اتقوا الله حق تقاته. ثانيا العناية والاهتمام بالتقوى، من أين يؤخذ؟ من تصديره بالنداء، تصدير هذا الأمر بالنداء. ثالث أن التقوى من مقتضيات الإيمان، لتوجيه النداء إلى المؤمنين. ومن فوائدها أيضا أن ترك التقوى من نواقص الإيمان، لأنه إذا نودي الإنسان بوصف فإنه يزداد وصفه هذا بحسب زيادته في موجه إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البقاء على الإسلام والمبادرة به بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن فوائدها أن المدار على الخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، المدار على الخاتمة بقوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومصداق ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لكن الأول ورد فيه قيد، والحمد لله يريح الباب ويزيل الخوف، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ورد هذا الحديث في قصة الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة، وكان شجاعا مقداما لا يدع شادة ولا فادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، هذا من أهل النار، نسأل الله العافية. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة في جهاده؟ فقال رجل: والله لألزمنه، يعني لأصاحبنه حتى أنظر ما عاقبته. فذهب الرجل فأصابه سهم، أصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجزع، فأخذ سيفه واتكى عليه حتى خرج من ظهره، أعوذ بالله، جعله هكذا في صدره حتى خرج من ظهره ومات. فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الذي قلت، قال: أشهد أنك رسول الله، قال: أشهد أنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كيف وكيف. فقوله ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، يعني يكون في قلبه صلى الله عليه وسلم، يكون في قلبه سر خبيث يطيح به في مواضع الشدة والضيق، يعني أنه تخونه سريرته عند الموت، لأن قلبه فيه شيء. ولهذا يجب علي وعليكم أن نطهر قلوبنا دائما وأبدا، نغسلها. ليس العبرة أن يقوم الإنسان يصلي أو أن يصوم إذا كان قلبه خاربا أو خربا، لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صلاة، قل لا، لأن عمل جوارح، كل إنسان يستطيع أن يصلي عمل جوارح، لكن الكلام على عمل القلب. أسأل الله أن يطهر قلوبنا جميعا، الكلام على عمل القلب. نحرص بارك الله فيكم على ملاحظة القلوب وإصلاحها وإخراج النفاق منها وإخراج الشك وإبعاده وإخراج الحسد والغل والحقد على المسلمين، لأن كل هذه من خصال اليهود، أحسد الناس وأشدهم غلا اليهود. ترضى أن يكون في قلبك خلق من أخلاق اليهود؟ لا أحد يرضى بها. الحسد من أخلاق اليهود؟ هل ترضى بذلك؟ ما ترضى. النفاق من أخلاق المنافقين؟ ما أحد يرضى بذلك أن يكون منافقا. فالمهم احرصوا حرصا شديدا على إصلاح القلوب. لما جاء برجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويكرر شرب الخمر، فدعا عليه رجل من الصحابة سبه وقال: ما أكثر ما يكتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعاقبه على شرب الخمر. فقال: أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ سبحان الله، شف طهارة قلبه، نفسه الأمارة بالسوء تحدوه إلى أن يشرب الخمر، لكن قلبه مملوء بمحبة الله ورسوله. فالمدار كله على القلب، ولذلك يجب علينا أن نحرص حرصا كثيرا على صلاح القلب، لأن هذا يوجب حسن الخاتمة. ولهذا قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن فوائد هذه الآية أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق، وهو كذلك، الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن توفيتهم منا فتوفهم على الإيمان، على الإيمان. فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الجمع. وأما عند الجمع فالإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل القلب كما قال بعض السلف: الإيمان سر والإسلام علانية. فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ فهذا ظاهر أن الإيمان والإسلام شيء واحد، مع أنهما ذكرا جميعا في موضع واحد. فالجواب أن يقال: البيت لم يخرج كله، إنما الذي خرج المؤمنون من أهل البيت. والقصة في لوط: امرأته كافرة لم يخرج بها لكنها في البيت مسلمة، لم تظهر أنها كافرة. والدليل على أنها لم تظهر أنها كافرة أن الله تعالى قال: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت الدليل من عبادنا صالحين فخانتاهما. فهي لم تظهر أنها كافرة، فالبيت بيت إسلام إسلام، ولهذا قال: غير بيت من المسلمين. لكن الإيمان ليس لأهل البيت كلهم، ولهذا بقيت الزوجة وخرج الأهل. طيب، فقاعد على كل حال الآن القاعدة الصحيحة أن الإسلام والإيمان يكونان مترادفين ويكونان متباينين. متى يكونان مترادفين؟ إذا افترقا ويكونان متباينين إذا اجتمعا. نعم. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا واضح على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام. ثم قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الاجتماع على شرع الله لقول جميع. ومن فوائدها وجوب التحاكم إلى شرع الله، لأن الاعتصام به يقتضي أن يكون هو المحكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع عصمة كقوله: اعتصموا. فاجتماع الأمة الإسلامية عصمة لها داخليا وعصمة لها خارجيا. أما خارجيا فإن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت هذا الأداء ورأوا أننا أمامهم كالجبال الصم التي لا يستطيعون لها صعودا، وإذا تفرقت تمزقت فدخل الأعداء. أيضا عصمة داخلية، لأنهم إذا اجتمعوا على شرع الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ودعوا إلى الخير وصاروا أمة واحدة. كل إنسان يخشى الله في أخيه، لا يعتدي عليك لا على مالك ولا على عرضه ولا على دمه. لماذا؟ لأنهم أمة واحدة جميعا. ففي الاجتماع عصمة في الداخل وعصمة في الخارج. ومن فوائد الآية تحريم التفرق. ولكن ما التفرق هنا؟ التفرق في الأقوال أو في الأبدان أو في القلوب؟ في القلوب. المدار على التفرق في القلوب. في الأبدان ضروري ليس يتفرق الناس، كل ينام في بيته. في الأقوال أيضا يتفرقون. وما أكثر الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا في المسائل العلمية، لكن في القلوب هو الذي يجب على المسلمين أن يبعدوا التفرق بينهم في القلوب. لأن هو اللي عليه المدار. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالمدار على القلوب. إذن يحرم في هذه الآية دليل على تحريم التفرق في القلوب، حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت الأقوال فالواجب أن القلوب لا إيش لا تفرق. وما أكثر ما نعرض عليكم اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الاجتهاد المؤدي إلى التفرق في الأقوال، لكن القلوب واحد، القلوب واحد ما تتفرق، ولا يكره بعضهم بعضا إذا خالفه قطاع. بل إني أقول لكم كما قلت سابقا إنه ينبغي للإنسان العاقل أنه إذا خالفه أخوه في رأيه بمقتوى الدليل عنده أن يكون ذلك أدعى إلى قوة المحبة له. لماذا؟ لأنه خالفه للدليل والثاني أيضا خالفه للدليل، فكان ينبغي عليه أن تكون محبته أقوى، لأن الرجل لم يحابني في ذات الله وإنما قدم محبة الله، وأنا حينما أخالفه تقديما لإيش؟ لمحبة الله عز وجل. فالإنسان العاقل المؤمن هو الذي لا يزيد مخالفة أخيه له في الرأي المخالفة المبنية على الاجتهاد إلا محبة له وتمسكا به، خلافا لما يفعل بعض الناس الآن ومع الأسف أنهم طلبة علم إذا خالفه أخوه في الرأي مع أنه لا يعلم الصواب عنده وعند أخيه أبغضه وكرهه وهاجره، وربما يلاقيه فاسق فيسلم عليه ويلاقيه أخوه الذي خلفه بالرأي ولا يسلم عليه، وما ذاك إلا من الشيطان. الشيطان هو الذي يريد أن يوقع العداوة بين المسلمين ولا سيما بين طلبة العلم حتى ينبذ بعضهم بعضا، لأن الشيطان يعلم أن الشريعة ما تقوم إلا بالعلم وبالعلماء، فإذا تنابذوا فيما بينهم وتقاطعوا فيما بينهم وصار بعض نفره بعضا حينئذ على الشريعة السلام، أو نقول انهدمت الشريعة. هذا الثاني، إذا قلنا عليه السلام معنا سلمت، وهي لم تسلم، هي لم تسلم، لكن الناس يقولون عليه السلام كناية عن التوديع والذهاب. طيب تقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تذكر نعمة الله، وجوب تذكر نعمة الله، وهذه مسألة مهمة، لأن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم الغفلة عن الشكر، صح؟ والشكر واجب، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فالغفلة عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر، بحيث إن الإنسان لا يعترف بنعمة الله. يجب أن تتذكر أن يطلع عليك كل شيء في الأمور الدينية، في الأمور الدنيوية المالية والجاهية والخلقية والأهل، كل شيء. مثلا اذكر نعمة الله عليك بالعلم، لأنك تعرف أن في الناس من هو ايش جاهل. لا تقول والله انا انعام الله على الشيخ الاسلام ابن تيميه اكبر مما انت عليه، لا، قل نعمه الله علي اكبر من نعمته على من هو دوني في العلم. طيب اذكر نعمه الله عليك بالصحه، فان من الناس بل ان كثيرا من الناس يئن من المرض وانت في صحه، اذكر هذه النعمه. حتى لو فيك مثل مرض في عضو من أعضائك أو عيب في عضو من أعضائك، فاذكر من هو أشد، من هو مريض بعضوين ومعيب بعيبين وهكذا. أيضا اذكر نعمة الله عليك بالدين، إذا أنعم الله عليك بالدين وهذا أكبر نعمة، لأنه هو الربح في الدنيا والآخرة. اذكر نعمة الله عليك بالدين في مقابلة من؟ الكفار. هذا في أصل الإيمان. ثم اذكر نعمة الله عليك بالثبات على الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام، حيث إنه يوجد من هو مسلم ولكن مخالف آخر عنده فسوق. إذن ذكر نعمة الله علينا حتى نعرف قدر نعمة الله ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي حرم منها كثير من الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أكبر نعمة الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبهم بقوله نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولا شك أن هذا من أكبر النعمة أن يؤلف الله بين القلوب ويجمع بينه، لأن إذا تفرقت القلوب فسد كل شيء. فتأليف القلوب من أكبر نعمة الله سبحانه وتعالى على الأمة. ومن تحتها القبيلة، ومن تحتها الفخذ، ومن تحتها الأخوة. فإذا ألف الله تعالى بين القلوب ابدأ من الأولاد والآباء إلى ما شاء الله، فهذه من أكبر النعم. أما إذا تعادت القلوب فهي فبئس المجتمع، مجتمع تعادت قلوبه وتنافر. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، فقال تعالى لو أنفقت هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم. لو كل الأرض اللي في الأرض تنفق من ذهب وفضة وثمار وزروع ومواشي وغيره، لو أنفقت عليهم ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينه. إذن نقول إن من أكبر نعم الله على الأمة إيش؟ التأليف بين القلوب. نعم. ومن فوائد هذه الآية أن نتيجة التأليف أن يصبح الناس إخوانا، أن يصبحوا إخوانا كالأخ مع أخيه تماما. سنقول لكم إن الروابط الدينية أقوى من الروابط النسبية. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على شقائهم، وأن النعمة سلبت لهم. صح، لأنه قال أصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا لم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب فإن ذلك دليل على أن النعمة سلبت منه، النعمة في هذا الأمر سلبت منه. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على الصحابة بالذات، حيث ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء فأصبحوا إخوانا رضي الله عنه، وهم الذين طبقوا مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بنيت على الإيمان، بنيت على الإيمان، لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية. الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية هذه أخوة فاشلة غافلة، ولا أدل على فشلها مما عليه العرب اليوم، حيث كانوا يعتزون بماذا؟ بالقومية العربية، ومع ذلك فشلا ذريعا. وكذلك الوطنية، اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل، لا يمكن أن يكون هناك أخوة إلا بإيش؟ بالإيمان والإسلام. الأنصار من أسوأ الخزرج والعرب طائفة أخرى مقاربة، هؤلاء قحطانيون وهؤلاء عدنانيون، ومع ذلك اجتمعوا على قلب واحد. بل جاءهم أناس من غيرهم، جاء صهيب من الروم، وسلمان من فارس، وبلال من الحبش، وصاروا إخوانا لهؤلاء. فإذا نقول إن الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، ولن يقوم للعرب قائمة حتى يرجعوا إلى الأخوة الإيمانية، وإلا فهم فاشلون مهما كان، ولا يمكن أن يسعدوا بظفر أو نصر ما دام هذا خسار في القومية وما أشبهها. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على أهل الخطاب الذين خطبوا بهذه الآيات، حيث كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منه، يعني أن الله بعث بهم محمدا صلى الله عليه وسلم فاهتدوا به قبل أن يموت. وإذا كان هذا نعمة على هؤلاء، فهو أيضا نعمة على من بعدهم إلى يوم القيامة. فأكبر نعمة ينعم الله بها الإنسان، ينعم الله بها على الإنسان أن ينقذه من النار. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة في النار، لقوله وكنتم على شفا حفرة من النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى خالق لعمل العبد، أن الله خالق لعمل العبد. من أين سوق؟ من قوله فأنقذ، يعني ما لأنه لأن الله أنقذهم لعملهم، فأضاف هذا الإنقاذ المبني على العمل إلى نفسه. وهو كذلك، وهذا مثل أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى خالق العبد وخالق عمل العبد. فالعبد ليس مستقلا، بل هو مخلوق في ذاته وفي إرادته وفي عمله. والله خلقكم وما تعملون، أي وعملكم على قول، أو الذي تعملونه على قول آخر. وإذا خلق المعمول فهو خالق للعمل، لأن المعمول نتيجة العمل. فالآية دالة على أن الله خالق لأعمال العباد، سواء جعلتها مصدرية أو موصولة. نعم. ما
نكمل؟ نجد الآن التباطؤ يا شيخ من وصل أقصاه بين شعوب المنطقة، أي سبب تجد الكويت يكره الفلسطيني الآن، أو السعودي يكره اليمني يكره السوداني، وكيف هذه الحاجة؟
الواجب بارك الله فيكم، هذه مسألة تحتاج إلى وقت طويل، لكن نذكر منها ما شاء الله. الواجب أن لا تتعلق الشعوب بالحكام، الحكام ناس يحرصون على كراسيهم وألا تؤثر. فالشعوب يجب أن يسيروا على منهج الله، سواء استار عليه الحكام أم لم يسيروا. ولا يجوز أبدا أن نتبع السياسة، لأن السياسة تكفر شخصا اليوم وتجعله من أقوى الناس إيمانا في يوم آخر، أو بالعكس. فالأبلغ من ذلك، أنا أذكر أن دولة من الدول كان إذا ثبت الهلال في دولة أخرى حكمت بدخول الشهر بناء على رؤية الدولة هذه. فلما ساءت العلاقات قالوا ما يمكن لكل بلد، هؤلاء لو يعطوننا القمر بأيدينا ما قبلنا، هذا لا يجوز. أنا أرى أن الشعوب يجب أن تسير على منهج الله سواء صار الحكام أم المسير، وما لنا ولا السياسة. ولا بد في يوم من الأيام سيكون الحق إن شاء الله والسائد، وتتبع هذه العنصرية بين الساسة الذين ليس لهم هم في أكثر ساسة العرب اليوم إلا أن يحافظوا على مناصبهم، ولذلك تجدهم يعلنون أشياء هم منها بريئون ولكن بس يريدون بها الدعاية، وإلا فهم أبعد الناس عن تحقيق ما يقولون، فربما صرحوا تصريحا بينا لأنهم لا يريدون هذا الذي يدعونه اليوم، كل ذلك من أجل كسب الفوهاء. كما أن على الناس أيضا أن لا ينصاعوا وراء الشعارات والدعايات والعواقع، ينظروا بعين العقل لا بعين البصر، لأن عند الناس بعض الناس عنده بصر ولا عنده بصيرة، عنده سمع وليس عنده عقل. فالواجب أن لا تنظر بعين البصر بل بعين البصيرة، ولا تنظر بسمع الأذن بل بسمع العقل، وإلا فإن السياسة سوف تشتغل ولا تدري، كل يوم يقول لك رأي، كل يوم يقول لك متبوع. فأنا أرى أن الشعوب يجب أن يكونوا كما هم مسلمون إخوة، سواء كانوا من السعوديين أو اليمنيين أو العراقيين أو الشاميين أو الفلسطينيين أو المصريين أو السودانيين أو من أي شعب، حتى لو يجينا واحد من أمريكا وهو مسلم فهو أخونا، لأن الرابطة التي يجب أن تكون بين الشعوب هي الإسلام، هذه الرابطة. أما أهواء حكامهم فهذه إليهم ما علينا، يمشون ونحن نمشي في خط معاكس إذا كانوا ليسوا على شريعة الله. نعم. لا تضيق بسيط، لأن المحبة قد يكون مع قوة الدافع ينتهي الإنسان، ولعل هذا قد اعتاد الخمر اعتيادا لم يتمكن من الإقلاع عنه في أول الأمر، لأن مراحل الخمر مراحل التحليل كما هو معروف أربع مراحل: التحليل ثم التعريض ثم التحريم أوقات الصلاة ثم التحريم المطلق.
في
أول الحياة مسكت من بعض المعاصي ويكون
في جاهلية، وبعد أن يجلس في مجالس يتذكر عن الدنيا
حتى تكون
فيه
إسلامه في عدوى وحتى يتذكر. يعني يكره الناس؟ لا يعني يبقص التوبة. لا التوبة لا أدري، لكن على كل حال المعاصي اللي ذكرها لا يقول. إن أراد أن يذكرها في قصة رجل كان يفعل كذا وكذا ومن الله عليه في الهداية هذا طيب، أما أن يذكرها كحديث حاصل له هذا حق لسد الله عليه. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أظن ما سبق إن كان كلام عليه فوائدهم. طيب، أخذنا إلى قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ها؟ نعم. قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل بين لنا الآيات الكونية والشرعية. وجه هذا أن آيات جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم، وبيان آيات الكونية ظاهرة، بيان آيات الكونية ظاهرة، الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأنهار وغير ذلك. والشرعية كذلك ظاهرة لمن فتح الله عليه معرفة ما أنزل الله على رسله عز وجل. ثم الآيات الكونية بيانها ليس مجرد أن تعرف أن هذه الآية لا يقوى على خلقها وتصريفها إلا الله فقط، لكن أن تستدل بالسنن الماضية على السنن الحاضرة. مثلا إهلاك الله الأمم السابقين نستدل به على أن سنة الله في الخلق واحدة، فالذي أهلك الأمم السابقة بذنوبهم يهلك هذه الأمة أيضا بذنوبهم، كما قال الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم جمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. ومن فوائد هذه الآية الرد على أهل البدع الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة إلى معان لا يدل عليها ظاهرها. ووجه ذلك أننا إذا قلنا إن المراد بهذه الآيات والأحاديث خلاف الظاهر بدون بيان من الله ورسوله، صارت هذه الآيات مبينة أو مبهمة. أنتم تقولون هذا لأني هو الذي أريده، لأنه الذي أنا أريد، أو قد تبين لكم تماما. يعني مثلا إذا قالوا المراد باستواء الله على عرش استلاؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله، يقول طيب كون الله يعبر استوى على العرش بدل استولى هذا بيان ولا إيهام؟ هذا إيهام. إذا قالوا المراد باليد النعمة والقوة قلنا سبحان الله كيف يعبر الله بجد عن النعمة والقوة وهو يريد النعمة والقوة بدون بيان؟ ما هذا إلا إيهام. فالمهم أنه على طريقة ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضا ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله، يكون القرآن ليس هدى ولا بيانا للناس، وكذلك السنة، وهو خلاف هذه الآية وغيرها. ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله عز وجل لهداية الخلق، لأنه يبين ليهتدي الناس، إذن فهو يحب من العباد أن يهتدي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قول لعلكم، لأن لعل للتعليل، والحكمة من مقتضى كمال الله عز وجل، لأنه لولا الحكمة لكانت أحكامه عبثا. الأحكام الكونية والشرعية كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. إذن فإنكار الحكمة طعن عظيم في الله عز وجل. والذين يقولون إن الله ليس له حكمة والعياذ بالله، وإنما فعله وأمره لمجرد المشيئة، شاء أن يكون هذا فكان، شاء أن يأمر بهذا فأمر، شاء أن ينهى عن هذا فنهى، هؤلاء طاعنوا في الله أيما طعن، لأنه أصبح فعله مجردا عن الحكمة. وإذا تجرد عن الحكمة ما بقي إلا أن يكون سفها، والله عز وجل منزه عن ذلك. ثم قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة، وهذا مبتدا درس اليوم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. المناقشة احنا ناقشنا فيه ولا لا؟ ناقشنا فيها. طيب قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. اللام في قوله ولتكن لام الأمر، ودليل ذلك جزم الفعل بها ولتكن، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع. ولتكن منكم أمة، أمة طائفة يدعون إلى الخير. والأمة في اللغة في القرآن الكريم وردت على معان متعددة، منها الطائفة ومنها الزمن ومنها الإمامة ومنها الملة. فمثالها في الطائفة هذه الآية.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.